بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين يا قيام يوم الدين. الكلام في الآيات الكريمة التي استدل بها على حجية الخبر الواحد، ومن هذه الآيات الآية المعروفة بآية الذكر، وقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. والآية وردت، وهذه الآية وردت في موضعين: الموضع الأول في سورة النحل، والموضع الثاني في سورة الأنبياء بنفس النص. وواضح الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو وجوب السؤال، فاسألوا أهل الذكر، واسألوا أمر بالوجوب وأمر بوجوب السؤال، فيجب عليكم أن تسألوا وتتوجهوا بالسؤال لمن لديه العلم، لديه المعرفة، الذي عرف بأهل الذكر. ووجوب السؤال يلازمه وجوب القبول. مو معقول الشارع يقول لك روح اسأل بس بعد اللي تقبل. مو معقول أن الشارع يوجب عليك السؤال ويوجب عليك طلب المعرفة ثم بعدين يقول لا يجب عليك القبول. أما قبول القول لا، أنت بكيفك، شنو فائدة وجوب السؤال حينئذ؟ فلذلك يكون الاستدلال بهذه الآية الكريمة كالاستدلال بآية الكتمان. غايتها الفارق بينهما أنه في آية الكتمان كان هناك وجوب موجه للعالم، للأحبار، لمن عرف البينات ولمن عرف الأحكام ولمن عرف البينات وجوب عليه بالنشر، فيجب عليكم القبول للمتلقي باعتبار أن وجوب الإظهار ملازم لوجوب القبول، وحرمة الكتمان ملازمة لوجوب القبول. أما هنا لا، الكلام في وظيفة الجاهل، وظيفة المتلقي، وظيفة الذي يريد أن يعرف، هو يجب عليه السؤال. فهناك تبين وظيفة العالم بحرمة كتمان علمه ويجب نشره ويجب إظهاره، وهنا يبين وظيفة الجاهل والمتعلم والذي يريد أن يعلم بوجوب السؤال، فتبين وظيفة من جهة ثانية. لكن الاستدلال بهما موقوف على كلتا الفرضيتين، وهو أن وجوب الإظهار يلزمه وجوب القبول، وجوب السؤال يلزمه أيضا وجوب القبول، وإلا لكان السؤال لغوا ولكان الإظهار وحرمة الكتمان أيضا لغوا. يحرم عليكم الكتمان، يجب عليكم الإظهار، لكن مو لازم يقبلوا. إذن ليش هذا الوجوب؟ لذلك ناقش هناك في وجود هذه الملازمة، أن هل هناك ملازمة بين وجوب الإظهار ووجوب القبول؟ فقالوا أن الملازمة واجبة في حالة الانحصار الفائدة، وأنه لا توجد هناك فائدة مترتبة على الإظهار إلا القبول، كما في قضية المرأة وأن تعلم ويحرم على المرأة تكتب ما في أرحامها. أما في محل كلامنا هو أيضا الكلام، هو الكلام أن وجوب السؤال هل يلزمه وجوب القبول؟ والكلام أنه ماذا؟ الوجوب القبول التعبدي، يعني عندما أسأله وأجابني يجب أن أقبل بهذا تعبدا. حصل لي العلم أو لم يحصل لدي العلم، حصل عندي اطمئنان لم يحصل لدي اطمئنان، يجب القبول تعبدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. خب، هذا الاستدلال بهذا الشكل أوردوا عليه عدة إشكالات. من الإشكالات التي أورد عليها بأنه أن السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن أجل تحصيل العلم يجب عليكم السؤال، فمعناه أن غاية السؤال هو تحصيل العلم لا القبول التعبدي والعمل التعبدي بالجواب الذي يرد إليك نتيجة هذا السؤال. فهنا يريد يقول ماكو ملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول وجوبا تعبديا، وقبول كل ما يذكره هذا المجيب تعبدا، وتعمل على طبقه. بل يجب أن يكون هناك علم متحقق عن جوابه، لأن السؤال في حالة عدم العلم، إن كنتم لا تعلمون فاسألوا، فمعناه السؤال الذي يحقق العلم ويرفع الجهالة ذلك هو الذي يكون واجبا للعمل به. فمعناه أنه ليس مطلق السؤال ومطلق الجواب يجب العمل به وقبوله تعبدان، وإنما عن ذلك الأمر بالذات. هذا الناحية الأولى. الناحية الثانية يقول بأن سياق الآية الكريمة وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، كانت المشكلة هي مشكلة بشرية الرسول، وأن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أو مطلق النبوات ومطلق الرسالات السماوية والرسل والأنبياء الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى، كانت هناك مشكلة بكل المجتمعات أنهم بشر أو ليسوا بشر. كان توقع تلك المجتمعات أن الله سبحانه وتعالى عندما يرسل نبيا يرسل رسولا لا يكون بشرا، وإلا لو كان بشر شو الفرق عن البشر الآخرين؟ كما أن البشر الآخرين ليسوا بأنبياء، هذا أيضا مو نبي. هذه التي الله سبحانه وتعالى في أكثر من مورد في قضية نوح، في قضية عيسى، في قضية موسى، في قضايا الرسل أجمعهم، أنهم كانوا هؤلاء يعني إنما أنت بشر مثلنا، إنما هو مثلكم يأكل فيمشي في الأسواق ويأكل كما يأكل الناس. فكانت مسألة بشرية الرسول في الأمر كأن المجتمع يصعب تقبله. فلذلك جاءت الآية وسياق الآية الكريمة هو عن هذا الأمر الاعتقادي الذي يتعلق بأصل من أصول الدين، أن الله سبحانه وتعالى عندما يرسل الرسل إنما يرسلهم بما أنهم بشر، والجنب البشرية فيهم هي الجنب واضحة، هذه الجنب البشرية هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، الجنب البشرية هي الجنب واضحة. فلذلك يقول أنتم إذا كنتم في تردد من قبول قول الرسول وأنه لم كيف يكون نبيا وهو بشر، فاسألوا أهل الدين، روح اسأل أهل الديانات السابقة. باعتبار مكة والمدينة لم تكن مجتمع أديان، ولم يكن هناك رسول جاء إليهم لمكة والمدينة حتى الناس تكون لهم خبرة سابقة بالأنبياء والرسل، فلذلك روح اسأل أهل الذكر، اسألوا أهل الديانات الثانية، أهل الذكر الذين هم يعلمون بصفة الأنبياء السابقين. فلذلك يكون هذا السؤال ومورد الرواية ومورد الآية الكريمة هو في سؤال عن أصل من أصول الدين وحقيقة من الحقائق الدينية، وليس هو من الأحكام الشرعية. خب شنو يبتني على ذلك؟ يبتني على ذلك أن الحقائق الدينية وأصول الدين لا تؤخذ بأخبار الآحاد، وإنما يشترط فيها العلم، أن يكون هناك علم يترتب عليها، أو هناك علم يتحقق من دليله أو من الأخبار الذي يرد عنه يرد في هذا الأمر، ولا يقبل بالظن به. فلذلك قل أن هذه الآية الكريمة خارج عن محل البحث. محل بحثنا في قبول المخبر لما يخبرنا به من الأحكام الشرعية. فهذا هو الإشكال الثاني. إذا الإشكال الأول أنه لا يوجد هناك إطلاق في القبول المطلق لقول المخبر، وإنما لتحصيل العلم، غايتها غاية السؤال تحصيل العلم، لا العمل التعبدي بما يأتي به وما يخبرنا به هذا المسؤول أو الذي يسأل. الثاني أن هذه الآية خارج عن محل البحث باعتبارها واردة في الحقائق الدينية وأصول الدين، والتي يفترض فيها تحصيل العلم. فيكون هذا إشكال ثاني أو دعم للإشكال الأول، باعتبار أن المطلوب هو تحصيل العلم. ليش؟ لأن المورد هو مورد السؤال عن الحقائق الدينية وأصول الدين، وليس معرفة الأحكام الشرعية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه ورد في العديد من الروايات التفسير أهل الذكر بأنهم أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأنهم المقصودون بكونهم أهل الذكر. في حين ذاك يكون هذه الآية خاصة بأهل الذكر عن بالسؤال لأئمة بذاتهم، وليس بسؤال الرواة عما ذكره الأئمة وجاء على لسان الأئمة. إذن هذا الذي ورد أو هذا الذي ذكر كإشكال في هذه الآية، كإشكال على هذه الآية الكريمة، تعليق السؤال على حصول العلم والغرض والغاية هو تحصيل العلم، يؤيده ويدعمه أن السؤال عن حقيقة من الحقائق الدينية، والثاني التفسير الوارد أن المراد بأهل الذكر هو الأئمة سلام الله عليهم. الكلام أنه هل المراد من أهل الذكر هم الأئمة سلام الله عليهم أو لا؟ ابتداء المرحوم السيد الخوئي يقول كون الوارد هو سؤال أهل الذكر في الرواية تفسير الروايات، وأن الآية الكريمة واردة في السؤال عن شؤون النبي، والوارد عن أمر هو يثبت به نبوة النبي الخاطب صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يمكن كيف يمكن الملائمة بين هذين الأمرين؟ أهل الذكر هم الأئمة، هم الأئمة متأخرين عن النبي. السؤال عن مورد عن نبوة النبي الخاتم، فكيف يمكن أن نلائم بين كون المطلوب التوصل إلى نبوة النبي الخاتم وبين كون المطلوب هو السؤال عن معرفة النبي؟ السيد رحمة الله عليه يقول بأنه هنا يمكن إيجاد نقول بعدم وجود فارق، بعدم وجود اختلاف أو عدم وجود منافات بين الأمرين، باعتبار أن المسؤول والذي يسأل عن كل أمر على حسبه، وهناك مصادق متعددة لأهل الذكر. أحد مصادقه عندما يكون السؤال عن نبوة النبي الخاتم، فيكون السؤال لأهل مراد بأهل الذكر هو من؟ هم علماء اليهود والنصارى. فإذا كان بسؤال علماء اليهود والنصارى حصل لنا العلم بنبوة النبي، حينئذ ننتقل بعد ذلك إلى أن أهل الذكر في معرفة دين النبي وشريعة النبي هم الأئمة سلام الله عليه. فحينئذ بعد إثبات نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإثبات معرفة الأحكام من خلال الأئمة سلام الله عليهم، وفي عصر غيبة الأئمة سلام الله عليهم، يكون المراد من أهل الذكر هم العلماء والمجتهدون الذين نصبوا بالنصب العام. فيقول بأن أهل الذكر مواردهم متعددة، ويمكن أن يكون لهم أكثر من مصداق، وذلك باختلاف المرحلة التي يسأل عنها. تارة يسأل عن أهل الذكر بما أنهم في معرفة النبي الأكرم، وتارة يسأل عن أهل الذكر بما أنهم بعد معرفة النبي بالأئمة، وتارة يسأل عن أهل الذكر بعد معرفة الإمام. خب، هذا في رأيك في معرفة وفي بيان أهل الذكر منهم. تارة يكون هذا هو المبنى، هو أن المراد بأهل الذكر مختلف ومصادقهم مختلفة، أكمل مصداق وأتم مصداق هم الأئمة سلام الله عليهم، وبالتالي لا تكون أهل الذكر خاصة بهم، وإنما ممكن أن تتغير هذا المصداق، أتم مصداق هو الأئمة سلام الله عليهم. في قبال هذا الرأي هناك من ذهب إلى أنه لا، المراد من الآية في الآية الكريمة المراد بأهل الذكر هم الأئمة سلام الله عليهم. وعمدة الإشكال أنه كيف يمكن أن يسأل الأئمة عن نبوة النبي، وهذا العمدة أن الآية واردة في سؤال عن نبوة النبي، فكيف يمكن أن يسأل أهل الذكر عن نبوة النبي؟ طبعا الروايات الواردة في كون أهل الذكر هم الأئمة سلام الله عليهم واردة في الباب السابع من أبواب صفات القاضي، في كتاب القضاء في أبواب صفات القاضي الباب السابع اللي بالعديد من الروايات، مثلا في الرواية في قوله في قول الله عز وجل إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر وأهل البيت المسؤولون هم أهل الذكر. طبعا الآية الكريمة في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن من عندنا يزعمون أن قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنهم اليهود والنصارى، قال إذن يدعوكم إلى دينهم فاسألوا أهل الذكر، يعني اسأل اليهود والنصارى، قول لما تسأل أهل اليهود والنصارى شرح يجاوبك على دينهم، جاوبك بدينهم فيدعوك إلى دينهم، فكأنه يريد يعني مقتضى التفسير يقول أصلا ما ممكن أن يقصد الله عز وجل إيه أهل الذكر هم اليهود والنصارى، لأن ما راح يوجهكم إلى دينهم. قال ثم قال بيده إلى صدره نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. وكذلك في رواية هاي الرواية الثالثة وهي رواية صحيحة ظاهرة، ورواية تاسعة أيضا رواية الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول قال علي بن الحسين عليه السلام على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما ليس علينا، أمرهم الله عز وجل أن يسألونا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمرهم أن يسألونا وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا. فالآيات ظاهرة في نفي كون المراد من أهل الذكر هم غير الأئمة. خب حينئذ يبقى هذا الإشكال أنه كيف يسأل الإمام عن نبوة النبي، فأجابوا عن ذلك بأنه قد وردت الآية الأخرى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وهذا معنى أن الكفار في ذلك الوقت كانوا يقبلون شهادة علي بن أبي طالب، فشهادته بنبوة النبي هذه أيضا قائم وهي في زمن النبي، فلذلك هذا الاستبعاد بأن يكون المراد من أهل الذكر والأئمة هذا مجرد استبعاد، وإلا الآية مصرحة في تلك الآية الثانية أن المراد من عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب. فإذا قلنا أن المراد من أهل الذكر هو الأئمة سلام الله عليهم فقط، فحينئذ سوف ترتفع أو سوف لا يتم الاستدلال بهذه الآية الكريمة عن على حجية خبر الواحد. أما إذا قلنا بالرأي الآخر بأن أهل الذكر متعدد المصادق وفي كل مورد يمكن أن يكون أهل الذكر مرة علماء اليهود ومرة الأئمة ومرة العلماء في عصر الغيبة، نعم المصداق الأتم والمصداق الأبرز يعني الكامل هم الأئمة سلام الله عليهم، لكن لا يبعد أو لا يمنع أن تكون لهم مصادق أخرى باختلاف موارد مع اختلاف الأزمنة. بناء على ذلك أيضا رد الاستدلال بهذه الآية الكريمة من جهة أن الآية ليست واردة في معرفة الأحكام الشرعية وإنما في معرفة الحقائق الدينية وأصول الدين التي تكون غايتها معرفة العلم. وكذلك ردوا بها أنه هذه الآية الكريمة أصلا ليست في مقام بيان حكم المولوي بوجوب السؤال، وإنما هي إرشاد إلى ما يحكم به العقل وهو رجوع الجاهل إلى العالم. فاسألوا أهل الذكر ليست في مقام بيان وجوب مولوي بوجوب السؤال، وإنما ترشد إلى ما يحكم به العقل. أنت ما تعلم بالأحكام الشرعية وما تعلم البينات والزبر، إذن اسأل من له علم، فهي تمضي تلك الحجة العقلائية وهي رجوع الجاهل إلى العالم. وبهذا إذن ما كان من هذه الآية الكريمة. لا لا يقول مفاده أن الآية واردة في مورد السؤال عن النبي، فإلما تسأل حتى يجوز كل جواب عن النبي يسأل علماء اليهود والنصارى، فإذا ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبتت أيضا، يعني لا يمكن سؤال الأئمة عن إثبات النبوة، لأن كما لا يمكن أن نثبت النبوة بالنبوة لا يمكن نثبت الإمامة بالنبوة، نثبت النبوة بالإمامة، لأن الإمامة هي أيضا نوع من النبوة لأنها حجة كالنبوة، فلازم أثبت نبوة النبي بشخص آخر غير الإمام، هذا المقصود، مو أنه أثبت الإمامة بقول هذا أهل الذكر. يعني هنا يقول أنه لماذا لا تثبت النبوة بالسؤال عن الإمام، لأن الإمام إمامته متفرعة عن النبي، فلا يكون المتأخر هو الذي يثبت المتقدم، هذا المقصود. يعني ينفي يقول حينئذ المراد بأهل الذكر في هذا المورد ليس هم الأئمة بهذا الاستدلال، واضح شلون؟ حينئذ المراد بأهل الذكر من هم؟ هم علماء اليهود والنصارى. فما عند سؤال علماء اليهود والنصارى ماذا تثبت؟ تثبت النبوة مو الإمامة، النبوة يتفرع عنها الإمامة. في حين سؤال الإمامة عندما ترجع لأهل الذكر وهم الأئمة متى؟ بعد إثبات النبوة وفي معرفة الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم موظفون بالسؤال، إن شئنا أجبنا وإن شئنا لم نجب. لم نجب في شنو الإشكال؟
الإشكال إحنا شلون نأخذ إثبات النبوة بالإمامة؟ وقلنا
ما راح نأخذه،
ولا راح على ما وقلنا الإشكال لا راح على ما نقول الخسارة بعد ما ممكن تبتون النبوة تبتون
شيء تبتون
روح اليهودية.
هاي الرواية، هاي الرواية مو الآية. الآية تقول اسأل اليهود والنصارى عن نبوة النبي، لماذا؟ لأن اليهود والمشكلة التي كانت عند الناس ذلك الوقت، شلون هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف هو نبي وهو بشر؟ هاي كانت المشكلة، هاي كانت المشكلة. فلذلك يقول إحنا وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم. هذه يعني هذا هو الدأب والسنة التي سار عليها إرسال الرسل لله سبحانه وتعالى، هي شنو؟ هي أن نرسل، هي أن يكون الرسل بشر. هذه البشرية اللي أنتم ما مصدقين بها ارجعوا واسألوا أهل الذكر، اسأل علماء اليهود والنصارى، شنو موسى ما كان بشر؟ عيسى ما كان بشر؟ لولا فما رح يسألون أهل الذكر عن الإمام، يسألون عن أهل الذكر عن بشرية الرسول وبشرية النبي الذي يرسله الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت ورجعوا باعتبار أنه مكة والمدينة والكفار ما كانوا أهل ديانات ولم يأتي لهم رسول حتى هم يصيروا أهل خبرة وهم يعرفون، فشلون يعرفون؟ قلوا روح اسألوا ذولاك، اسألوا أهل الديانات الأخرى الذين نزل إليهم الرسل، هل كانوا رسلهم ملائكة أم بشر؟ فكانوا هم بشر. فسؤال اليهود والنصارى تثبت به نبوة النبي، وإذا ثبت نبوة النبي حين تثبت الإمام متفرع عنه، وبعد غياب النبي حين إذن يرجع للإمام في معرفة شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تسلسل من ذهب إلى أن الذكر عام وتختلف باختلاف الموارد، مثل المرحوم السيد الخوي وغيره. الذي ذهب يقول لا، أن المراد من أهل الذكر هم الأئمة فقط، بدليل هاتين الروايتين اللي قرأناهم أنهم أصلا في الرواية الأولى اللي قالت أنهم ما ممكن الله سبحانه وتعالى يقول اسألوهم، لأن هذول إذا سألتهم يدعوكم لدينهم. فلذلك قالوا بأن المراد من أهل الذكر الأئمة فقط. زين، إذا كان الأئمة فقط كيف يمكن أن تكون الإمامة مثبتة للنبوة؟ قال أكم ومن وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. يعني أثبت القرآن إمكان أن الرجوع إلى الإمام، لأن الرجوع إلى علي بن أبي طالب ليس بخصوصية إمامته، مو لخصوصية كونه إمام. فهذا عندما يشهد فممكن أن يشهد بهذه الشهادة لأنه عنده علم الكتاب، وإن كان هؤلاء ما يعرفون أنه إمام، مو 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 شهادتي لكونه يعرفون أنه إمام أو لا، لأنه عالم عنده علم الكتاب كذا وكذا. فاسألوه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. فحينئذ تفسير أهل الذكر الاستشهاد بهذه الآية، تفسير أهل الذكر وجعله المصداق وجعله مختص بالأئمة سلام الله عليهم، هذا ليس ببعيدين. الشيخ الأنصاري ذهب إلى ذلك، صاحب الفصول ذهب إلى ذلك، وبعض المتأخرين أيضا ذهبوا إلى ذلك. الآية الأخيرة أو الآية الأخيرة التي ذكرت الاستدلال بها على حجية خبر الواحد هي قوله تعالى ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، اللي هي قبلها ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، الوارد في سورة التوبة الآية 61. إن شاء الله يأتي الحديث عنها.
أما يتعلق بالأحكام الشرعية، والحالة كان كلامها بالأحكام الشرعية، أسأل الذكر بالأحكام الشرعية. يقول فإذا ما فهم وما أخذها نرجع إلى العلماء، والعلماء نرجع إلى الأحكام الشرعية.